آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، قال ولكم ونحن الله تعالى أحمد الله وإياه كتاب الصداق ينبغي تحريفه وسورة عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان صداقه لأزواجه رضي الله عنهم ثنتي عشرة رقية غشا تدري من نش أتلا، قالت نصف رقية تلك 500 درهم رواه مسلم. وأعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها متفق عليه. هذا فيه التسهيل في المهر وأنه ينبغي تخفيفه كما جاء في الحديث خير الصداق أيسر، هذا يعني أحد السنة تخفيف الصداق لأجل تيسير أمر الزواج. قد سبق كلام غير الصنادي وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما، خاتما هذا خبر كان محذوفا، تقدير التمس ولو كان ملتمس خاتما من حديد، لأن خاتم الحديد لا شك أنه زهيد لكنه يصل ظهره، هذا يدل على أن النكاح لا يصح إلا بالمهر ولو كان قليلا، أن النبي عليه الصلاة والسلام ردد عدة مرات، قال لو تمس شيئا فذهب ورجع قال لا وجدت شيئا، قال تمس ولا خاتم الحديد، ذهب ورجع قال لا والله يا رسول الله ولا خاتم الحديد، ثم زوجه على أن تحفظ 20 آية من كتاب الله. لذلك العالم لا بد من النار ولو كان ممتعا. اختلف عمر رحمه الله في المنفعة، هل تصح ابتداء أو لا بد أن تكون عندها عدم المال، ثم قال تصح ابتداء لأنها مال، لو اتفقوا على أن يزوجه ابنته أو أخته على أن يعلمها شيئا من العلم سواء العلم الشرعي أو غير الشرعي، المقراوي كتبية أعلمها مثلا أو أي أو خياطة أو أي كان، لا بأس، أنا لا بأس، لأن هذا التعليم، هذا التعليم مقدر بمال، كم أجرة هذا التعليم؟ هذا التعليم له أجرة وهي مال، فلا مانع من ذلك، أقول لك لا، الله سبحانه وتعالى ذكر المال، أن تبتغوا بأموالكم، هذا الأصل، نكاح جمع مال. قالت النساء صلى الله عليه وسلم إن نحن أي عطية طيبة بها النفس لا بد أن تبدأ الحطام، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ردده ولم يقبل منه تعليم إلا لما تيقن أنه لا شيء عنده، ولأن أحيلة في هذا الرجل ما عنده شيء عليه الزرع ليس عليه فداء، قال هذا يزاري أن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن أن يلبسه إثنان إما هو أو هي، ولذلك قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام تعليم لأنه لا مال له، وإذا لم يزوج إلا بما في مال هذه الحالة بقي بدون زواج، والزواج قرب لا بد منه، وقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا ولا أنه لا يصار إلى الخدمة إلا عدم وجود المال، كان المال موجودا فلا يصح أن يجعل المهر خدمة أو تعليم أو شبه ذلك. أما قصة شعيب مع موسى عليه السلام لا دلالة فيها، هذا بشرط قبلها، شرط جاء بالمهد العلماني، إلا فإن شعيب زوج ابنته ليس شعيب النبي أحمديا، يعني المقاطع عند النبي اعتقاده ليس النبي المعروف انما مديا قبيله ليس النبي شعيب، فزوجه ابنته على ان يخدمه 8 سنين وان اتم 10 فمن عنده، اقول هذا شرع من قبلنا وشرع جاء في دفع المال، اذا لابد من المال ولو قبل كل ما يتمول فانه صح مهرا، يعني لو دفع ريال وراضيت المرأة يصح معها، المهم لو لابد من دفع مال مهما قدم وترضى به المرأة. وقال ما تلتمس السرقات الحديد متفق عليه، فكل ما صح ثمن وأجرة وإن قل صح صداقة، لكن الصداق النجاح لا يصح بدون مهر، لأنه إذا على أن المهر صار في ذلك، والله سبحانه وتعالى خص على رسوله عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الله تعالى خص النبى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن طلقها قد حين تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر مثله، يعني هذا يدل على أن النكاح يصح ولو بدون تسمية المهر، لكنه لا يصح بدون مهر. فرق بين المسألتين، لأن تتزوج ولم يذكر المهر، قد زوجت نفسك قد زوجت بنتي وقال رضيت وقبلت تم النكاح صح، والمهر مسكوت عنه لم يذكر، النكاح صحيح لكن لا بد من المهر، فإذا لم يسمى في العرض فيرجع فيه إلى مهر المثل، يعني مثل هذه المرأة هل هي بكر هل هي سيد، بعد ذلك كم مهر بكر كم مهر سيد يؤخذ الرسول، يعني هذا شخص زوج ابنته بكرا لشخص ولم يتفقوا على المهر، فنقول العقد صحيح ويدفع مهر المثل، كم المهر؟ من 40 إلى 50 مثلا نجعل 45 نأخذ متوسط ما تعرف عليه الناس أعمار المثل. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، فلها قبل الدخول فإنه ليس هناك مهر يتنصف فلها المتعة، لكن على سبيل الوجود على المسر قدره وعلى المبتر قدره، قول تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما تمسوهن أو تكذبوا لهن فريضة، أن يدل على صحة النكاح لأن الطلاق فرع على النكاح. الله سبحانه وتعالى بين أنه يمكن يطلق ولو لم يبلغ صداقه، فدليل على النكاح الصح، ولذلك وقع الطلاق. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المحسن قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قد علم قال انه على سبيل الاستحباب لقوله حقا على المحسنين، وهذا من باب الاحسان وليس على المحسنين من سبيل، لان اقول هذا غير صحيح، فالمحسنون يبادرون الى تنفيذ اوامر الله تبارك وتعالى، على في تشجيع وحث على المبادرة لتنفيذ هذا الأمر، لأن المرأة كسرت في الطلاق لا بد أن تعود، الطلاق كسر، إذا عدت تقيمها كسرتها، كسرها طلقها، إذا الطلاق كسر المرأة لا شك أنه فيه تحطيم للمرأة وأيضا تشويه سمعتها وهذه مطلقة، الناس يعني يحجمون عن هذه المرأة، الماضي اللي قتلها بسبب أكيد فيها عيب، لا شك أن الطلاق فيه كسر للمرأة فلا بد أن تعود، إن كان لك مهر فلها النصف إذا طلقها قبل الدخول، وإذا لم يكن لك مهر فلا بد من المتعة، والمتعة لم تحدد لما تكون على حسب العرف، بس أرفع تكون على حسب العرف، قال ابن عباس أن أعلاها خادمة وأدناها كسوة، يعني كسوة يعني معتادة كسوة العادة كسوة الزيارة بالصلاة، فإذا على حسب عرف الناس يعطيها 2-3-4-5 على حسب العرف حسب حال الشخص، الغني يزيد والفقير ينقص على حسب حال الشخص حسب عرف الناس. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، يعني إذا قرر صداقا وطلق قبل الدخول فلا النصف إلا إن عفت أو عفا، يعني إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والراجح أنه الزوج والذي بيده عقدة النكاح لأنه الذي يستطيع حل النكاح بالطلاق. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابو علي يعني عن صحابيين، مسألة في أخلاق الشهور مثل هذا هو الراجح أن الذي بيده عقد النكاح هو الزوج، إلا أن يعفون إذا عفت المرأة فإنه يصرف المهر، يقول أنا سامحت ولا أريد شيئا، أو الزوج يعفو عن النصف الذي له، لأنه دفع المهر ترد النصيحة. قد يعفو الحر، قد يعفو الزوج ويقول لك المهر ولا أريد شيئا. وهذا علم مكارم الأخلاق سواء من المرأة أو من الزوج، قد يعفو هذا للمكارم. ينبغي في كل الطرفين أن يعفو عن الثاني، المرأة مندوبة إلى العفو لأن الزوج لم يستمتع لأنه ارتضى العقد ولم يدخل ولم يستمتع، فإن عادت فهذا أمر أخلاق وهي مندوبة إلى العفو. والزوج أيضا إن عفا فهو أيضا عفو كرم أخلاق لأنه كسر عن المرأة الطلاق وإن كان لم يستمتع به. إذا طلق قبل الدخول فالنصف، وإذا طلق بعد الدخول فإنه يستقر المهر، يتقرر الصداق كاملا بالموت. إذا مات قبل الدخول تقرر الصداق وثبت المهر، إذا عقد وعقد الصداق ثم مات فإن الصداق يتقرر وتملك المهر. أو الدخول والشراء بالخلوة أو بالاستمتاع ولو لم يخلو، إذا خلا بها ولو لم يجامع ولو لم يستمتع، مجرد أن دخل في غرفة ليس فيها إلا الزوجة وأغلق الباب ثم طلق فإنه يتقرر بالمهر وتجب العدة الخلوة. هذا جاء عن علي بن طالب عن عمر وعلي رضي الله ثابت عن صحابي عمر وعلي وكل الخلفاء الراشدين فسروا الدخول بالخلوة، عندما خلع أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. أو استمتع بها ولو بدون خلوة، أو كما لو قبلها أمام الناس أو مس جسدها أي موضع من الجسد، إذا استمتع بأي موضع استمتاع ولو أمام الناس أو خلع بها يتقرر الناس ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. إذا طلق قبل الدخول فإنه يتنصف به ويسقط بفرقة من قبلها أي من قبل الزوجة أو فسخ لعيبها. يعني المرأة طلبت الطلاق قبل الدخول يعني تغير رأيها وطلبت الطلاق قبل الدخول، فإنه لا شيء لها إذا طلقها ليس لها لأن هي التي طلبت الطلاق. وكذلك لو فسخ لعيبها، لو فسخ هو لعيبها يعني عقد على امرأة وطلقها ثم علم أنها أرصاد ففسخ لعيبها، هنا ترد المهر كاملا لأن الفرقة جاءت من قبله، أنه فسخ لعيبها وله الحق في الفسخ لأن هذا عيب يجيز الفسخ. إذن هذا كان الطلاق جاء من قبل المرأة. وينبغي لمن طلق زوجته أن يودعها بشيء يحصل به جور خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. الغير الآية الأولى، الآية الأولى في من طلق ولم يفرض مهرا هذا يجب أن يمتع وجوبا، لأن المرأة طلقت فلا بد أن تعوض، وإن لم تعوض مهرا فما بقي المتع. أما إذا دفع المهر وطلقها بعد ذلك بعد الدخول فإنها قد أخذت المهر، فالمتعة اختلف في العلم، منهم من يرى أنها مستحبة أن هذا باب جمع خاطر، وهي ما دخلت المهر كاملا لأنه دخل بها وأخذت المهر، فتكون هذه من باب الاستحباب بجمع خاطرها وجمع كسر الذي حصل. ومنهم من يرى الوجوب واختلف مسلم تبي رحمه الله وللمطلقات، للمطلقات أي يجب للمطلقات، وللمطلقات متاع بالمعروف أي حسب عرف الناس حقا على المتقين. لا شك أن الأحمق للإنسان إذا طلق زوجته سواء كان مدخولا بها أو غير مدخولا بها أن يعطيها متاعا، لكن إذا كانت غير مدخول بها وتنصر المهر فلا حاجة للمتاع، أن أخذت نصف المهر. وإذا طلقها بعد الدخول فإن الأفضل والأحفظ أن يعطيها شيئا، يعني يعطيها مجلس حسب عضو المسألة يعني ثلاثة أربعة خمسة على حسب حاله من الأفضل، يعني أول شيء على الفيديا يعطيها الفيديا وتبرد خاطرها، هذا غير نفقة العدة، نفقة العدة على الزوجة إذا كانت في مطلقة رجعية فإنها تبقى في البيت وعليه نفقتها، هذا غير نفقات العدة عليه المتعة غير النفقة، يطلقها تبقى في البيت لا تخرجهن لبيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إذا طلقوا الزوجة تبقى الأمور الثانية فيحكم إخراجه إلى البيت، تبقى في البيت طوال العدة، إذا تمت العدة خرجت إلا بالراجع، إذا هي زوجة الرجعية زوجة إذا أعمال زوجات عليه أعمال الزوجات إلا القسم أنه لا حظ في القسم، إذا كان رفض بالزوجة ليس القسم أنه لا يوجد له طلب، أما بالنسبة للسكن والنفقة فإنها واجبة على الزوج ويحكم عليه إخراجها، وهي أيضا مبيعة الخروج لا تخرجوهن من بيوتهن نسب البيت للمطلقة ولا يخرجن نهين الله أيضا إلا أن يأتين فاحشة مبينة، فاحشة الزنا أو الكلام البريء، إذا كانت تطاول على الزوج بالسباب والأذى الكلام الجارح البريء الفاحش فله أن يخرجها أنها تؤذيه في بيته، أما إذا تزوج الأذى إذا تبقى في البيت، لماذا؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك، وقد يزول السبب الذي من أجل حصل الطلاق، يندم كل من الزوجين وتكون الفرصة متاحة أن في بيته ولم يتدخل الناس ولم تكبر المشكلة فيكون أسهل في احتوائها، أما إذا خرجت تدخل الأهل والأقارب والمعارف كبرت المشكلة واتسع في الدائرة يصعب الرجوع بعد ذلك، إذا طلقها تبقى في البيت ينفق عليها طوال العدة وأيضا يعطيها مجاعة جمع سبيل الاحتياج، لا ما تحتاج رجعية ما تحتاج زوجة لها مع الزوجة مع الزوجة، حتى قالوا العلماء أنه لو جمعها فصارت رجعة سواء نوى أو لم يدري، إذا جمعها فهي رجعة سواء نوى أو لم يدري، لأن يعني الحكمة من بقاء في البيت من أجل أن يراجع أن الطلاق أمر حلال إلى الله تبارك وتعالى، لما يحصل فيه من الشر التفرق وهدم البيت تشرد الأسرة، فتبقى معه لعله يراجع، بالعكس قال العلماء تتزين له يسلم لها أن تتجمل له العدة حتى يراها جميلة فيندم على طلاقها ويرتجع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم الله.